الناس فيها، فقال إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رد البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لان يحمل احدكم حبلا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه ثم يستغني به فينفقه على نفسه خير له من ان يسال الناس اعطوه او منعوه.
وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره، استعمال المرافق وأنواع الحمى والإقطاع إلى آخر ما تقدم من أحكام في هذا الباب أو في هذه المسائل. وما سبق من الكلام عن إحياء الموات واستعمال واستغلال المرافق، سبق تفصيل القول فيه وتنويع أو ذكر أنواع الإقطاع، وأن فيه ما هو إقطاع تمليك وما فيه إقطاع إرفاق، وكذلك أيضا ما يتعلق بأنواع الحقوق التي تنال في هذا، منها ما هو حق اختصاص، ومنها ما هو حق تملك، ومنها ما هو حق انتفاع إلى آخره. كل هذه الأنواع من الأحكام ومن أنواع وضع اليد أو الآثار المترتبة على وضع اليد هذه، منها ما يترتب عليه الملك، ومنها ما يترتب عليه حق الانتفاع، ومنها ما يفيد حق الاختصاص ونحو ذلك. وذلك كله سبق الكلام فيه، وإن كان أغلب الكلام كان مصبا على تملك الأراضي ويتعلق بإحياء الموات، وإلا هناك ما يملك بوضع يدي مثلا من غير الأراضي، كالصيد مثلا. الصيد يملك عنه بالحيازة بالاصطياد، وكذلك الاحتطام كما سبق، والماء بالحيازة، والكلى إذا حازه الإنسان لرحله أو وضعه في مواضعه الخاصة، سواء كان إناء أو حوضا أو نحو ذلك أو صهاريج، هذه كلها بهذا النوع من الحيازة إذا أخذه من مباح فإنه يملكه. وفيما يتعلق بالأراضي إن كانت مباحة أيضا ومواتا ولا يتعلق بها مرافق المسلمين فإنها تملك بالإحياء على ما سبق. وإذا كانت تتعلق بمرافق المسلمين أو بمرافق أيضا نفس الممتلكات من الدور والرحبات ونحو ذلك فإن هذا لا يملك، إذا كانت ترتفق به هذه الدور وهذه الأملاك، أو كانت تتعلق بمصالح المسلمين كالطرقات والرحبات والميادين فهذه لا تملك، إلا أنه يكون لصاحبها الحق في أن يضع متاعه منها ما يكون بإذن الإمام كما لو أذن له، سواء إذنا يتعلق بساعات مثلا محدودة أو يتعلق بإذن ما بقي متاعه فيه فهو أحق به ما لم يرفعه. فهذا يختلف على حسب أنواع المرافق، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. فمثلا لو كان الإنسان في رحبة أمام مسجد، مثلا رحبة واسعة أمام مسجد، ويعتاد الناس أحيانا أنهم يضعون بضائعهم عند خروج الناس من الصلاة مثلا ابتغاء فضل الله عز وجل، فمعلوم أن مثل هذه الأمتعة ومثل هذه البضائع لا توضع إلا بإذن الإمام. لماذا؟ لأن هذه الرحبات ومثل الشوارع ونحوها هذه تتعلق بمصالح المسلمين، وليس لأحد أن يؤذي المسلمين في مرافقهم. فإذا صدر إذن من الإمام أو نوع من التنظيم من الإمام أو من يقوم مقامه حسب ما ينيب كالبلديات مثلا أو التجارة وزارة التجارة مثلا أو أي جهة أو أهل الحسبة والهيئة مثلا، إذا حسب الصلاحيات التي يعطيها الإمام فهي هي التي تمنح هذا النوع من الإذن. وهذا النوع قد يكون مؤقتا، بمعنى فقط وقت خروج الناس من الصلاة لمدة نصف ساعة مثلا وبعدها لا بد أن يرفع، وقد يكون إذنا طويلا إلى مدة ربع المتاع، قد يكون يوم يومين ثلاثة، أو قد يكون بالأشهر، وقد يكون أيضا بمقابل ونحو ذلك. هذه كلها ترجع إلى تنظيم مصالح المسلمين بما ينفعهم ولا يضرهم، وبما تغلب فيه المصلحة وتقل فيه المضرة. على هذا النحو يأتي هذا الباب، باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره. الأصل أن الطريق هو للسير للذين يمشون، سواء كانوا يمشون على أرجلهم أو يمشون على دوابهم، وسواء كانوا يمشون بأنفسهم أو يمشون وقد حملوا معهم أمتعتهم أو بضائعهم، حملوها على رؤوسهم أو أكتافهم أو بين أيديهم، أو حملوها على دوابهم ومركوباتهم. فالأصل أن الطريق هو للسير ولحركة الناس، فإذا جاء شيء يضر بهذا فلا بد أن يمنع. أما إذا كان واسعا وكان الجلوس مثلا أو الارتفاق بجنبات الطريق لا يضر، فلا مانع على أن يكون منظما محفوظا. ولهذا قال في الترجمة: باب الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره. فإذا كان الطريق واسعا بحيث يستوعب الجالسين مع الماشين فهذا لا مانع، لأن الجلوس في الطرقات يضايقها، فبعض الناس إما يجلس بنفسه وإما يأتي بكراسي أيضا، فالمجيء بالكراسي أو حتى قد يضع بناء كالدكة مثلا، يضع دكة وكراسي من طين أو من بناء ويضعها على جنبات الطريق، معلوم أن هذا يضيق الطريق. ينظر في هذا على حسب المصالح. إضافة أيضا إلى نوع آخر، هو أن أحيانا حتى الجلوس في الطرقات قد يؤذي الناس، كما لو جلس أناس وآذوا المارة بأبصارهم وألفاظهم والاستهزاء بهم والحديث عنهم، هذا كله إذا صدرت أذية ظاهرة فلا بد أن تمنع وأن يقام هؤلاء الجالسون، إلا إذا أعطوا الطريق حقه على ما سيأتي. إذن ظهر من هذا علاقة هذا الباب بالمسائل السابقة ما يتعلق بالإحياء والإقطاع والإرفاق والارتفاق بما تتعلق به المصالح العامة. فقال: باب الجلوس في الطرقات المتسعة، لأن لو كانت طرقات ضيقة بحيث يتضرر الناس وتتضرر المارة بهؤلاء الجالسين، سواء كانوا جالسين لبيع أو جالسين لحديث أيضا للبيع وغيره، سؤال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجلوس في الطرقات، فالأصل هو المنع، الأصل أن الناس لا تجلس في الطرقات. وملحوظ غالبا أن الذين يجلسون في الطرقات ينالهم شيء من النقد الكبير، لأنهم لا يخلون أبدا من, 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 من أمور ليست بالحسنة، إما من تقليب أبصارهم في الناس أو إطالة ألسنتهم غمزا وهمزا ولمزا وتعليقا، وإما إذا متعمد كاستطالة ألسنة وإذا في للمارة، سواء كانوا غرباء أو كانوا من ليسوا بغرباء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات، فدل على أن هذا أمر يجب على الإنسان أن يتفقد نفسه فيه، لأنه لا يكاد يخلو من إثم ومضرة وإيذاء بأي نوع من أنواع الإيذاء. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. هذه مراجعة من الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الأصل حينما يقول إياكم أن يكفوا وأن لا يراجعوا، حينما قال إياكم فحقهم أن لا يراجعوا، لكنهم إما أن يكون كما يقول العلماء رحمه الله فهموا أن أمر النبي، أن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحذير، وإنما كان لإرشاد، لأنه لو علموا أنه تحذير نهي تحريم لكفوا وما راجعوا، لكنهم فهموا أنه تحذير للإرشاد، ولهذا راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل أن لا يراجعوه وأن يمتثلوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذا وإن تطيعوه تهتدوا، هذا هو الأصل. لكن الصحابة الكرام لما أدركوا أو فهموا أن النهي كان للتنزيه أو للكراهة ولم يكن للتحريم الجازم، راجعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي وجهه العلماء رحمهم الله. وذكر الحافظ وجها آخر قال: لعلهم فهموا أنه، أو لعلهم رجوا أن ينسخ، حينما رجعوا رأوا أن الأمر شديدا فرجوا أن ينسخ. ولهذا قال الحافظ: ويحتمل أنهم رجوا وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من شدة الحاجة. ولهذا أورد رواية قال: وظن القوم أنها عزيمة، يعني فخشوا أن يعني رجوا أن ينسخ لأنه شديد. وهذا لا شك أنه من لطف الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان منعا باتا جازما قد يكون ليلحق الناس مشقة، لا يكاد يخرج الناس من جلوسه في طرقات. لكنه يدل على أن هذا الأمر لا ينبغي الإنسان أن يتعاطاه إلا على النحو الذي فصل النبي صلى الله عليه وسلم في حق الطريق: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني لا نستطيع أن ننفك، صعب أنه لا بد أن الإنسان تعرض له مناسبة أو حاجة أو ظرف يجلس في الطريق، لابد أن نجلس. والشيء الثاني قد تكون بيوتهم ضيقة أيضا فيحتاجون إلى أن نجلسوا
نوع من الحديث والاستئناس، وقد يكون في مصلحة من حيث أيضا لأن تجاذب أطراف الحديث مما يؤلف القلوب، فقال لا بد لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال إذا أبيتم، معنى إذا رأيتم أن لا بد أن تجلسوا، فهذا دليل على أن الأمر كان للإرشاد ولم يكن لي، أو أن التحذير كان للكراهة أو للتنزيه ولم يكن للتحريم. إذا أبيتم من المجلس فأعطوا الطريق حقها، فأعطوا الطريق حقها، طبعا حقها بمعنى حق المسلمين، لأن الأصل للطريق كما قلنا أنه للمرور، الطريق للمرور للسير للمشي وليس للجلوس ولا للبيع ولا للبضائع، إنما الطريق للمرور، والمرور هو المقدم سواء بالدواب بالمركوبات بالأقدام. فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. غض البصر معلوم أن الطريق مليء بالمارة، سواء كان المارة النساء أو غير الإنسان، أحيانا حتى الإنسان كون الإنسان يطلق بصره في أمور الناس وأحوال الناس، هذا أيضا أول هو ممنوع وهو من قلة أدب. فأحيانا حتى يمر أخوك أو صديقك أو حتى الغريب وقد حمل بين يديه متاعا وتطلق نظرك تتفحص وتتفقد هذا الذي يحمل، معلوم أن هذا ليس من حقك، هذا ليس من حقك، فعليك أن تغض البصر حتى عن هذا. أو حتى أحيانا قد يمر مجموعة من الرفاق يتحدثون، أو فليس من حقك أن تطلق بصرك تتفحص أو تطلق سمعك لتسمع ما يقول، فإن هذا ليس التسمع وإطلاق البصر للتفحص ماذا يحمل الناس أو ماذا يلبس الناس وقد يصحب ذلك نوع من السخرية أو نوع من النقل هذه الأحوال للرفاق وللأصدقاء، إما استهزاء أو تعليقا، أو هذا كله يجر من المأثم والمغرم الشيء الكثير. ولهذا أمر بغض البصر، والمقصود بغض البصر هو أن لا تتعمد التركيز في الرؤية، أما مجرد أن الإنسان يجلس مغمض عينيه حوال جلوسه في الطريق معلوم أن هذا غير مقصود، لأن هذا لا يمكن، وإنما الإنسان يطلق بصره لكن لا يركز على شيء يراه سواء كان في نساء أو في رجال كما ذكرنا. فإذا غض البصر غير التغميض، غض البصر غير التغميض، على ما إذا وقع بصرك على شيء فغض بمعنى كف، واصرف بصرك عن هذا الشيء الذي وقع عليه بصرك. غض البصر وكف الأذى بجميع أنواعه، سواء كان أذى حسي بمعنى أشياء في الطرقات من أحجار من أشجار من أشياء زائدة، بعض الناس أحيانا قد يضع بضاعته في دكانه ويخرجها إلى خارج الطريق بما يؤذي، هذا أذى، فعليك أن تسعى في كفه. وكذلك أيضا تكف أذاك أنت أيضا، سواء كان من غض بصر أو كان من إطالة لسان أو من أي طرق من الطرق التي تجلب الأذى للناس. ورد السلام، لأن معلوم أن الماشي هو الذي يسلم على الجالس، الماشي هو الذي يسلم على الجائز، فإذا سلم عليك فعليك أن تبادر بالرد، لأن هذا من حق الطريق إضافة إلى أنه من حق المسلم. وسبق في الكلام على رد السلام في الجلسة الماضية في كتاب مختصر منهاج القاصدين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من أخص خصائص الطريق حقيقة، وهذه قضية يجب التنبه لها والسعي الجاد الحثيث في ممارستها لمن يجلسون في الطرقات. فليس فقط أن يكفوا الأذى أو أن يغض البصر، هذا معلوم مطلوب، لكن هناك وهذه أمور كما يقال سلبية، بمعنى شيء في نفسك أنت تكف بغض بصرك وبكف أذاك، هناك أمر منك ابتداء ومبادرة، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأي غلط تراه وأنت موجود في الطريق فعليك أن تسعى في إزالته إذا كان منكرا، أو في تحقيقه إذا كان معروفا. إذا رأيت الناس قد قصروا في أمر من أوامر الله تراهم وأنت في الطريق، عليك أن تبادر بتوجيههم إلى أن يقوموا بالحق في ذلك. والمعروف والمنكر باب واسع جدا لا يكاد ينتهي، والذين يجلسون في الطرقات وكانوا على فقه في الدين وكانوا على جد في إعطاء الطريق حقه سوف يجدون في هذا ما يشغلهم، بل لعل المسؤولية تعظم حتى يكفوا ويخرجوا من الطريق، لأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بهذا الحق العظيم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا سمعت إنسانا يشتم، أو سمعت أو رأيت إنسانا يغش أو يخدع في مبايعة، في تجارة، في بضاعة، في حديث، في مشاجرة، في أنواع من 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 ممارسات الناس الخاطئة، كل هذه داخلة في المنكرات. ومنكرات الأسواق من أوسع المنكرات. فحق الطريق إذا كنت ممن يجلس في الطرقات عليك أن تقوم بهذا، وهذه مسؤوليتك. وهذا لا يعني أن تمارس الإنكار بنفسك، إنما عليك أن تسعى في إزالته بالطرق الملائمة، إما بنفسك إذا كنت من الأهل، إذا كنت قادرا وعندك من المكانة وعندك من وبدأ لك أن المصلحة في ذلك راجحة، وإلا فإنك تسعى في إزالته عن طريق تبلغه لمن يملك إزالته، ولا تسكت. بعضه قد يكون بالمناصح، كمن تسمعه يشتم أو تسمع أو رأيته يطلق بصره في حقوق الناس وفي عوراتهم، هذا تنصحه وتأمره بالكف. فإن لم يكف مثلا فقد تتخذ طرق مناسبة في توجيه أو تبلغه أو إيصال الأمر إلى من يستطيع ردعه، قد يكون أبوه مثلا، رأيت شابا يتسكع في الأسواق نصحته فلم ينتصح، قد يكتفي الأمر بأن تبلغ أهله، تبلغ أباه، تبلغ أخاه الأكبر، تبلغ من له أثر فيه، قد يكون من أسرته، من كبراء الأسرة كعمه له أثر عليه أو يد يستطيع أن يكفه. فالإنسان يسلك المسالك التي يرى أن فيها إزالة لهذا المنكر. كذلك الأمر المعروف، وسوف نذكر أشياء كثيرة في من حقوق الطريق لم يذكر الحديث، ذكرت أحاديث أخرى، وبعضها قد يفهم من عموم آداب الشريعة ونصوصها وقواعدها وأصولها. فإذا رأيت مطففا في مكيال وميزان، أو غاشا في بضاعة، أو مخادعا لغريب أو ابن سبيل، أو رأيت من يشتم وسليط اللسان، أو رأيت من يقصر في أداء الصلاة أو في أداء الصلاة جماعة، أو في لا يخرج من دكانه ليصلي مع المسلمين في الجماعة، كلها من المنكرات. هو منكر وهو تقصير أيضا عن المعروف، لأن إتمامة الصلاة معروف والتقصير فيها منكر، والأمر بالصلاة أمر بالمعروف، والنهي عن التقصير في الصلاة نهي عن منكر، وهكذا. وحقوق الطريق في هذا واسعة جدا وتتنوع على حسب ما يجد للناس من أمور وما قضته سنة الله عز وجل من استحداث الناس أمورا وأشياء نتيجة مرور الزمن وتبادل الأفكار ونحو ذلك. فمن حق الطريق مثلا دلت عليه حديث أخرى هداية الضال، أنت جالس في الطريق فجاء إنسان يستوصف ويسترشد منك أين المكان الفلاني. بعض الناس نسأل الله السلامة لا يؤدي هذا الحق، حقيقة يقصر فيه تقصيرا عجيبا، بينما حق أخيك أن ترشده، فأحيانا تعطيه كلاما إما لأنك أنت عندك نقص في الإدراك وما تفهم، فحينما يسألك أين المكان الفلاني إما أن تقول له قدام بس قد يمشي ويتجاوزه بمسافات، إذا كنت تعرفه على وجه الدقة فينبغي أن تنبهه أو ترشده لمن يدل، كما لو كنت مثلا أنت عابر سبيل جلست مع صديق لك لكنك لست من أهل الحي، بينما الذي يجلس بجوارك من أهل الحي أو صاحب الدكان تعرف أنه من المقيمين إقامة طويلة في الحي، فتقول اسأل هذا مثلا أو تطلب من فلان أرشده جزاك الله خيرا. وهذا مع الأسف يقصر فيه الناس كثيرا، وخاصة عندنا هنا كتقصير كبير جدا في إرشاد الناس، حينما أسألك عن بيت فلان أو المكان الفلاني تقصير عجيب، وما ينبغي هذا، ينبغي أن نتناصح وأن نتواصى في إرشاد الناس، وأن لا نعطيهم كلاما عاما فيجيء ويقطع الشارع ذهابا ومجيئا وذرعا ثم لا يهتدي. حقنا إذا كنا نعرف المكان الذي سأل عنه أن نرشده إرشادا دقيقا، ويزداد الكرم والنبل والمروءة حينما تذهب معه حتى يصل المكان، تأخذ بيده، معلوم أن هذا غاية النبل والمروءة والتواضع والإحساس بالأخوة الصادقة، بخاصة مع الغرباء ومع الذين تحس أنهم فعلا ليسوا من الحي. هذا من أعظم حقوق الطريق، ترشد الضال. وكما قلت هذا نحن فيه على جانب كبير من التقصير، بينما نلاحظ في بعض البلدان أن هناك شيئا عجيبا في أنهم يرشدوك إلى الشيء الذي تريد، بلدان إسلامية، بل لعله يمشي معك إلى مسافات طويلة حتى يبلغك مقصدك، وهذا غاية العلو في الخلق والتمام في المروءة، فينبغي أن نتواصل بهذا وألا نكسر وألا نقصر، وبخاصة أننا نبتغي ثواب الله عز وجل ونأتمر بقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حق. من حق الطريق أيضا إعانة الإنسان على حمل متاعه، فقد ترى إنسان فعلا يحمل بضاعة أو يشتري بضاعة لا يستطيع حملها، إما لأنه صغير أو كبير سن أو لأنها ثقيلة أو يطيقها الفرد بنفسه، فعلينا أن نبادر في المساعدة، وقد يكون منها إذا تعطلت سيارته واحتاجت إلى دفع، فمن حقه أن نعينه بدفع سيارته حتى تتحرك ويسير بها. ومن حقوق الطريق طبعاً إذا كان هناك غش أو مظالم فهذا يعني كفه. من حق الطريق وقد لا يكون مقصور على جالسين حتى على المعرة، وبخاصة كما قلنا من الأشياء المستحدثة قضايا المرور والسيارات. السيارات أحيانا يكون فيها أبواق كما هو معلوم، فمن حق الطريق أن نحسن استخدام هذه، أو أن هي مزعجة كما هو معلوم، مزعجة جدا، فلا تستخدم إلا عند ضرورة. وإذا كان هناك تجمعات مشغولة بأمور أو تحتاج إلى الراحة، تحتاج إلى كمدارس مثلا أو مساجد دور عبادة أو مستشفيات أو نحو ذلك، من حق الطريق ألا نزعج هذه الجهات وهذه الفئات. وكذلك أيضا حق المرور أيضا في لأن معلوم أن المراكب هذه السيارات كبيرة والطرق لديها واسعة، لكن المضايقة وأن تسير في غير الطريق النظامي هذا تقصير في حق الطريق، إضافة إلى أن ما يترتب عليه أذى كثير وقد يترتب عليه حوادث.